بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. في بحث مدى دخالة الزمان والمكان في الأحكام الشرعية، بدأنا بطرح مقدمة، ثم فتحنا عنوان الأحكام الثابتة التي تفي بالملاكات المتطورة، فذكرنا جملة من الأحكام التي هي بذاتها ثابتة ولكنها رغم ثباتها تفي وتضمن تحقق الملاكات المتطورة. الآن في ضوء ما شرحناه في المقدمة وفي عنوان الأحكام الثابتة التي تفي بالملاكات المتطورة، في ضوء كل ما شرحناه نأتي لنبين ضوابط تدخل الزمان والمكان في الأحكام، فنفتح هذا العنوان، عنوان ضوابط دخالة الزمان والمكان في الأحكام. وهذه الضوابط غالبا ظهرت من خلال الأبحاث الماضية، ولكنها نجمعها تحت هذا العنوان ونعدد تلك الضوابط بشيء من الدقة أكثر. الضابط الأول من ضوابط دخالة الزمان والمكان في الأحكام عبارة عن عدم إمكان دخالة الزمان والمكان في الجعول الكلية للأحكام بعد انتهاء زمان التشريع. بعد انتهاء زمان التشريع بعد لا يتدخل الزمان والمكان أو الظروف الملابسات المقارنة للزمان والمكان لا تتدخل في الجعول الكلية في الأحكام على مستوى الجعل الكلي على العناوين الكلية المقدرة الوجود، لأنكم تعرفون بأن الأحكام عندما تشرع تشرع على عناوين مقدرة الوجود، عناوين كلية مقدرة الوجود. لو في عالم الفعلية يتحول العناوين إلى محققة الوجود، أما في عالم الجعل والتشريع الجعل والتشريع يصدر على نحو القضايا الحقيقية المنصبة على عناوين مقدرة الوجود. لا دخل بعد انتهاء زمان التشريع بعد لا دخل للزمان والمكان في تطوير تلك الأحكام الكلية على مستوى الجعل، وذلك لما قلنا سابقا من أن هذا إما يستدعي تغيير الشريعة وبعث رسالة جديدة على يد نبي جديد، وهذا ما انغلق بابه بخاتمية شريعة الإسلام على يد نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، أو يستدعي النسخ في داخل إطار نفس هذه الشريعة الخاتمة. والنسخ أيضا لأنه كلما تغير جزء دخيل في الجعل فيستدعي جعلا جديدا، والجعل الجديد يستدعي شنو؟ نسخ الجعل السابق وتبديل بجعل جديد. وهذا أيضا انغلق بابه بانتهاء مدة التشريع، بعد نسخ ما عدنا. إذن فلا يمكن للزمان والمكان الظروف الملابسات التي تتطور بتطور الزمان وبتطور المكان، أن تتدخل في الأحكام الشرعية على مستوى الجعل الكلي. فالأحكام الشرعية على مستوى الجعل الكلي ثابت إلى يوم القيامة، ثابتة إلى يوم القيامة، ولا تتغير ولا تتبدل. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني أن الزمان أو المكان أو الظروف والملابسات التي تتطور بتطور الزمان والمكان قد تتدخل في فعلية الحكم، لا في الجعل، بل قد تتدخل في فعلية الحكم فيما إذا كانت تلك الظروف والملابسات أو ذلك الزمان والمكان قد أخذت في العناوين الدخيلة في فعلية الحكم. لأن تعرفون بأنه بعض العناوين المأخوذة في عالم الجعل، عليكم السلام ورحمة الله، بعض العناوين المأخوذة في عالم الجعل جعلها الشارع في موضوع الحكم، بمعنى ما له على نحو قيد الوجوب، دخيل في فعلية الحكم، ما لم يحصل، ما لم يتحقق ذاك العنوان المقدر الوجود، ما لم يتحول إلى محقق الوجود، الحكم ما يصير فعلي. بعض العناوين هكذا، وبعضها دخيلة في على نحو قيد الواجب، دخيلة في الامتثال لا في الفعلية. أخذ مثالهم المعروف الطهارة والزوال. الزوال دخيل في الوجوب والطهارة دخيلة في الواجب. إذن فالطهارة من العناوين المأخوذة، فالزوال من العناوين المأخوذة في الوجوب. لولا زوال الشمس الوجوب مفعلي، ولكن الطهارة حتى إذا ما متطهر الوجوب يصير فعلي، ولكن لأجل أداء الواجب، لأجل امتثال الواجب، لابد أن يتطهر. فالطهارة دخيلة في صحة الامتثال لا في فعلية الوجوب. فعلية الوجوب تحصل قبل أن يتطهر. وهذا هو الفرق بين مثل الطهارة ومثل الزوال. الزوال ما لم يحصل لا وجوبه، ولكن هل نستطيع القول بأنه الطهارة ما لم تحصل لا وجوبه؟ لا، هذا باطل. فإذن فالزوال دخيل في فعلية الوجوب، لولا الزوال الوجوب مو فعلي، ولكنه الطهارة دخيلة في الامتثال، في صحة الامتثال. فنقول بأنه فالضابط الأول قلنا بأنه أصلا الزمان والمكان والظروف والملابسات ليست دخيلة في الجعل. فالضابط الثاني نقول قد تكون هذه دخيلة في الفعلية. وفي الضابط الثالث الذي سيأتي نقول قد تكون دخيلة في الامتثال، لأن عدنا جعل كلي، وعدنا فعلية، وعدنا بعد الفعلية عالم الامتثال. هالمراحل الثلاثة نذكر الضوابط بها. الضابط الأول يرتبط بالجعل، نقول بأنه الزمان والمكان والظروف والملابسات لا دخل لها في الجعل. الضابط الثاني أنه هذه الظروف والملابسات أو الزمان والمكان يمكن أن يكون لها دخل في الفعلية، وذلك فيما إذا كان زمان معين أو مكان معين أو ظرف وملابسات، ظروف وملابسات معينة دخيلة في العناوين المأخوذة في فعلية الحكم. كيف يمكن؟ ولو من خلال ما ذكرناه سابقا من صياغات الأحكام التي رغم ثباتها تؤثر في تحقيق الملاكات المتطورة من خلال تلك الأمور التي ذكرناها سابقا. لو أصبحت بعض الظروف والملابسات المتطورة بتطور الزمان والمكان لو أصبحت دخيلة في العنوان المأخوذ في فعلية الحكم، العنوان المأخوذ في الموضوع المؤثر في فعلية الحكم، لأصبحت تلك الظروف والملابسات من الزمان المتطورة بتطور الزمان والمكان تتدخل في فعلية ذلك الحكم، لأنها هي التي تحقق ذلك العنوان الدخيل في الفعلية. أفرض مثلا الآلة، متى تكون آلة القمار مثلا، متى تكون محرمة؟ فيما إذا كان معدا للقمار. أو متى تكون الآلة محرمة، آلة الطرب مثلا أو الغناء، فيما إذا كانت معدة للهو واللعب. خب عندئذ في إذا كانت تلك الآلة في بعض الظروف والملابسات المتطورة بتطور الزمان والمكان كانت من الآلات المعدة للقمار أو للهو واللعب، فتصبح الحرمة فعلية. إذا خرجت من كونها معدة الحرمة تسقط عن الفعلية، فراح يكون تحقق هذا العنوان الذي يكون باختلاف الزمان والمكان دخيلا في فعلية الحرمة. هذا الضابط الثاني، أن من الممكن أن يكون بعض الظروف والملابسات التي تتطور بتطور الزمان والمكان دخيلة في الفعلية بسبب دخالتها في العناوين التي أخذت في فعلية الأحكام. ثالثا، الضابط الثالث، أنه قد تكون الظروف والملابسات الدخيلة في المتطورة بتطور الزمان والمكان دخيلة في الامتثال، في صحة الامتثال تارة وفي بطلان الامتثال تارة أخرى، وذلك فيما إذا كانت دخيلة في العناوين الدخيلة على نحو قيد الواجب، يعني دخيلة في الامتثال لا في الفعلية، العناوين التي هي من قبيل الطهارة لا من قبيل الزوال. إذا دخلت الظروف والملابسات في العناوين التي هي من قبيل عنوان الطهارة الدخيلة في الامتثال لا في الفعلية، مثال ذلك الإحسان. إذا كان الإحسان واجبا، عنوان الإحسان واجبا في نفقة الزوجة مثلا، فعنوان الإحسان قبل أن يتحقق في الخارج وجوب فعلي، فليس من قبيل الزوال، فهو من قبيل شنو؟ من قبيل الطهارة، لا بد من تحصيل الإحسان كما لا بد من تحصيل الطهارة في الصلاة، يعني يصلي متطهرا، فيجب عليه أن ينفق على زوجته محسنا مثلا. فهنا إذا كانت الظروف والملابسات التي تتطور بتطور الزمان والمكان تغير من مصداق الإحسان، العمل الواحد تارة في بعض الأزمنة يعتبر إحسانا وفي بعض الأزمنة لا يعتبر إحسانا، إذن فلا بد بعد تطور الزمان أن يحقق الإحسان بالمصداق الذي في هذه الظروف يعتبر مصداقا بعنوان الإحسان، ولا يكفيه أن ينفق عليه بما يحقق عنوان الإحسان في الأزمنة الماضية. هذا دخيل في الامتثال لا في الفعلية، فأصبح مثل هذا دخيلا في صحة الامتثال لا في الفعلية. إذن هذه الضوابط الثلاثة، بالضابط الأول ذكرنا أنه هل يدخل في الجعل أو لا، وقلنا لا، وفي الضابط الثاني هل يدخل في الفعلية أو لا، قلنا معقول أن يدخل في الفعلية فيما إذا كان دخيلا في العناوين التي أخذت في فعلية الحكم. وفي الثالث قلنا شنو، هل يمكن أن يدخل في الامتثال أو لا، نقول نعم يمكن أن يدخل في الامتثال فيما إذا كان دخيلا في تحقيق العنوان الذي هو أخذ على نحو قيد الواجب لا على نحو قيد الوجوب، يعني على نحو الطهارة في الصلاة لا على نحو الزوال في الصلاة. هذه ضوابط ثلاثة. الضابط الرابع، بالضابط الرابع نقول أن الأحكام الشرعية وإن كانت تابعة للملاكات كما قلنا في بحث تبعية الأحكام للملاكات، ولا فرق في هذه القاعدة بين الملاكات الثابتة والملاكات المتطورة، كما أن الأحكام تتبع الملاكات الثابتة كذلك تتبع الملاكات المتطورة، ولكن هذه التبعية إنما هي في عالم الثبوت لا في عالم الكشف والإثبات. في عالم الثبوت، في عالم الواقع المعلوم عند الله، الله تبارك وتعالى لأجل الملاكات يجعل الحكم، لأجل حفظ الملاكات الثابتة تارة، ولأجل حفظ الملاكات المتطورة تارة أخرى يجعل الأحكام. فالأحكام ثبوتا تابعة للملاكات الثابتة تارة وللملاكات المتطورة تارة أخرى، ولكن في مقام الإثبات بالعكس، في مقام الإثبات الحكم دال على الملاك والملاك دال على الحكم، الحكم يدل بدلالة الالتزامية على ثبوت الملاك، على أن هذا الحكم إنما جعل لأجل حفظ ملاك ما، هسه ملاك ما في نفس متعلقه في شيء آخر، على التفصيل الماضي بأن الملاكات هل هي دائما في المتعلق أو يمكن أن يكون الملاك في غير المتعلق. المهم أن الحكم يدل على الملاك. إذن ففي الملاكات المتطورة لا يحق لنا أن نستكشف الحكم من خلال الملاك الذي ندعي إدراكها في الملاكات المتطورة. نقول ما دام أن الملاكات متطورة لابد وأن يكون الحكم متطورا، إحنا ما عندنا اطلاع كافي على عالم الملاكات، الملاكات غائبة عنا، الملاكات خفية علينا، ولا نعرف أنها شنو مدى مطلوبيتها للشارع، مدى اهتمام الشارع بها، مدى وجود مزاحم لها، كل شيء غائب علينا. فما لا يحق لنا بقصورنا بعقولنا الناقصة والقاصرة وإدراكنا القاصر نقول بأنه ما دام الآن نشعر بكثير من التطور في الملاكات والمصالح لابد وأن تكون الأحكام أيضا متطورة على طبقها. مش مدري لعله بعضها نعم بعضها لا، بعضها شارك تبارك وتعالى يريد حفظها، بعضها ليست بالدرجة التي يريد الشارع حفظها. فلا يحق لنا أن نحن أن نستكشف الأحكام من خلال الملاكات المتطورة. هذا الضابط الرابع. الضابط الخامس أن دخالة هذا مترتب، هذا الضابط الخامس على الضابط الأول الذي قلنا بأن بأنه الزمان والمكان لا تدخل في الجعل. إذن نقول أن دخالة الزمان أو المكان أو الظروف المقارنة للزمان والمكان لا يمكنها أن تغير المفاهيم الكلية على نحو شبهة المفهومية، المفاهيم الكلية الدخيلة في موضوعات الأحكام أو في متعلقات الأحكام، لأنها لو غيرت المفاهيم لتغير الجعل. فمثلا الحكم الشرعي الراجع إلى الدية، أن دية المرأة ثلث دية الرجل، أو أن بالنسبة إلى الإرث أن إرث البنت نصف إرث الذكر، للذكر مثل حظ الأنثيين أو نحو ذلك. هذه مفاهيم مختلفة، مفهوم كون الإرث نصف إرث المرأة نصف إرث الرجل يختلف مفهوما عن كون الإرث مساويا، وليس المصداق متفاوت بل المفهوم مختلف، هذا غير مفهوم ذاك غير مفهوم، هذا يستدعي جعلا ذاك يستدعي جعلا آخر. فإذا قال القائل بأنه في ظروفنا اليوم ليس من المناسب بحسب المصالح المتطورة في يومنا هذا أن يكون إرث المرأة نصف إرث الرجل، أو أن يكون دية المرأة ثلث ثلث نصف، على كل حال نصف ما لم يتجاوز ثلث الدية الكاملة يساوي، وإذا تجاوز أو بلغ أو تجاوز ثلث الدية الكاملة فيصير المرأة نصف ديتها نصف دية الرجل كما ورد في ذاك الحديث الذي قرأنا حول أصابع المرأة. على كل حال فلا يمكن للقائل أن يقول بأنه في الظروف المتطورة في زماننا هذا لا يناسب أن يكون دية المرأة نصف دية الرجل، أو أن يكون إرث المرأة في بعض الحالات نصف إرث الرجل، لأن هذا يناسب الزمان القديم، في زمان التشريع كان هذا مناسبا ولكن في يومنا هذا غير مناسب، إذن لابد من تغيير الحكم. شلون تغير الحكم؟ هذا تغيير المفهوم مو تغيير المصداق، تغيير المفهوم هذا، والمفهوم إذا تغير يعني يحتاج إلى جعل جديد ويحتاج إلى نسخ ذاك الجعل وتبديله بجعل جديد، وهذا ما انغلق علينا بعد، ما ممكن. فلا يمكن دعوى كون الأحكام أو جملة من الأحكام إنما كانت تناسب زمان القديم أما في زماننا هذا بعد لازم نغيره، على أي أساس؟ وهذا يستدعي النسخ، والنسخ ما ممكن بعد. هذا الضابط الخامس متفرع على الضابط الأول الذي ذكرنا. الضابط السادس أن حدود دخالة الزمان والمكان في الأحكام سعة وضيقا سلبا وإيجابا، حدود هذا الأمر لم توضع بيد أو تعيين حدود هذا الأمر لم توضع بيدي ولي الأمر أو بيدي الحاكم الشرعي أو بيدي المجتهد الجامع للشرائع، وإنما بحسب الضوابط، وليس للحاكم الشرعي بحكمه الولائي أو ولي الأمر بحكمه الولائي أو المجتهد، كل مجتهد عادل بناء على أن كل مجتهد عادل له حق الولاية، ليس له من التدخل في إجراء دخالة الزمان والمكان على الأحكام الشرعية، أن يدخل الزمان والمكان في الأحكام الشرعية أينما أراد، ليس هكذا. وإنما قلنا بأن حدود صلاحية ولي الأمر في الولاية تلك المجالات الثلاثة التي ذكرناها، وهي أولا في مجال الموضوعات لا في مجال الأحكام، وثانيا وفي مجال الموضوعات هم في حال الشك لأنها داخلا في الحكم الكاشف للحكم الولائي، وثانيا في مجال تعيين ما هو الأهم في التزاحم، وثالثا في مجال المباحات، يحول المباح إلى إلزام ويحول الإلزام إلى مباح. هل مقدار بتشخيصه الصادق الذي يكون لصالح الأمة كما ذكرنا له حق، أما أنه تمام مجالات دخالة المكان والزمان نضعها بعيد الحاكم، بيد الحاكم الشرعي بدعوى أنه أن هذه تابعة للإجتهاد، وهو خل يجتهد كيف ما يشاء باجتهاده يغير الأحكام، هذا باطل للغاية، لأن هذا عين الإجتهاد الباطل من معنيي الإجتهاد. أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه هم في كتاب المعالم الجديدة وهم في الحلقة الأولى من الحلقات الثلاث موضح معنيين من الإجتهاد، حيث أنه اختلط على الأخباريين هذان المعنيان من الإجتهاد، فالأخباريون حرموا الإجتهاد مطلقا، حتى الإجتهاد الصحيح حرموه لأنهم لم يميزوا بين الإجتهاد الصحيح والإجتهاد الباطل. والسيد الشهيد وضح بأنه الإجتهاد بمعناه القديم الذي كان في عصر الناس والروايات التي وردت في ذم الإجتهاد كلها يقصد بها المعنى الأول من الإجتهاد، وهو أن الفقيه مثلا يجعل الإجتهاد مصدرا من مصادر التشريع، كمصدرية القرآن إلى جنب القرآن والسنة، القرآن تارة يكون بلي مصدره القرآن، وتارة مصدره السنة، وتارة مصدره رأيه واجتهاده. هذا باطل، وهذا الذي ذم في الروايات، ذم الاجتهاد في الروايات بهذا المعنى. أما المعنى الجديد من الاجتهاد الذي تبناه المتأخرون ليس بمعنى أن يكون الاجتهاد مصدرا من مصادر التشريع على حد مصدرية القرآن ومصدرية السنة، وإنما بمعنى أن الاجتهاد وسيلة لاستنباط الحكم من مصدره، مو الاجتهاد هو مصدر، وإنما هذا الحكم له مصدره، مصدره الكتاب أو السنة، ولكن الاجتهاد يكون وسيلة وأسلوب لاستنباط الحكم من ذلك المصدر الصحيح، مو أن الاجتهاد هو يكون مصدرا جديدا لفتوى، مصدرا جديدا لحكمه. فلو قلنا بأن دخالة الزمان والمكان في الأحكام أعطيت سلبا إيجابا سعة ضيقا بيد الفقيه بيد المجتهد، فليجتهد بما يشاء في زماننا هذا صار هو الاجتهاد للمعنى الأول الباطل، هذا صار معناها بأنه يغير الأحكام على طبق الظروف الحديثة، ويقول بأن هذه الأحكام كانت للزمان القديم، أما زماننا هذا فهو بحاجة إلى أحكام مغايرة لتلك الأحكام فطبقا للظروف الحديثة. هذا هو عين الاجتهاد الباطل. فما لم توضع تدخل الدخال، لم توضع دخالة الزمان والمكان والظروف الاجتماعية بيد مدى دخالتها في الأحكام، لم يوضع بيد الفقيه حتى يجتهد كيفما يشاء، وإنما ضمن الضوابط التي ذكرناها بأنه نفس الأحكام الشرعية الثابتة لها درجة من التأثير لحفظ المصالح المتطورة، لحفظ الملاكات المتطورة بما ذكرنا من التدابير اللازمة التي اتخذها الشارع تبارك وتعالى في الأحكام الثابتة لحفظ المصالح المتطورة. الشارع جعل تلك الأحكام التي تحفظ الملاكات المتطورة بالمقدار الذي يريد الشارع من حفظها. هذا الشارع هو الذي جعل تلك الأحكام، مو الفقيه باجتهاد من يجعل. وأما المقدار الذي سلم الأمر إلى الفقيه أو إلى ولي الأمر فبما ذكرنا من المجالات الثلاثة. وإذن لا يمكن للفقيه أو للفقيه أن يجتهد، لا يجوز له أن يجتهد في تدخل الملاك، عفوا تدخل الزمان والمكان والظروف المتطورة بتطور الزمان والمكان في الأحكام الشرعية، فهو يدخلها في الأحكام الشرعية، لا يجوز له ذلك إلا بالحدود التي ذكرناها. هذه ضوابط ستة بل نظمناها، ولكنها من خلال الأبحاث الماضية لعلها كلها أو أكثرها كانت مشار إليها، ولكن الآن حددناها ضمن ضوابط ستة. وبعد هذا عندنا جملة من الشبهات والإشكاليات التي قد تورد على تدخل، على فكرة تدخل الزمان والمكان في الأحكام، على غرار الشبهات والإشكاليات التي ذكرناها في نهاية هذا الكراس بحث منطقة الفراغ في التشريع الإسلامي. في نهاية هذا الكراس ذكرنا جملة من الشبهات التي قد ترد على ملء منطقة الفراغ من قبل الولي أو أصل فكرة منطقة الفراغ. تلك الشبهات قد تسري على كلية بحث الزمان والمكان، ولهذا كنا نلقي نظرة جديدة على تلك الشبهات المذكورة في نهاية هذا الكراس، حتى نجد بأنها هل تسري أو لا تسري في أصل فكرة دخالة الزمان والمكان في الأحكام، وما هي أجوبتها. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.